بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، ما بعد. فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن. أبو بكر رضي الله عنه حزن على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر موضع قدميه لرآنا. فحزن أبو بكر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنه، قال: لا تحزن. قال له إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية الخاصة، لأنه في معية عامة في معية خاصة، هذه معية الخاصة وهي معية النصر والتأييد والحفظ. ولا يلزم من المعية المخالطة في المكان في أصل اللغة، المعية لا يلزم منها المخالطة في المكان. فالله معنا أي معنا بحفظه ونصره وتثبيته. هذه كما سبق في الدرس الماضي فيها منقبة لأبي بكر رضي الله عنه إذ يقول لصاحبه، وكذلك ثاني اثنين، هذه مناقب خاصة لأبي بكر، خاصة بأبي بكر رضي الله عنه، لم يشاركه أحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، هذه مما اختص بها أبو بكر رضي الله عنه. فإنه صاحبه في الغار، وهو الذي قام مقامه بعد موته عليه الصلاة والسلام، وعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت العرب قاطبة ما عدا مكة والمدينة وجواثة بالبحرين، يعني صلى يصلي إلى ثلاث مساجد: في مسجد المدينة، مسجد مكة، والبحرين. وبقية العرب ارتدوا عن الإسلام، فردهم أبو بكر رضي الله عنه. إذن عمل كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بعث الناس وهم على الشرك، فدعاهم حتى أدخلهم في الإسلام، فلما توفي رجع أكثرهم إلى الشرك، فردهم أبو بكر رضي الله عنه. ومواقفه معروفة في حروب الردة، أنه ثبت على القتال، و عرض عمر رضي الله عنه في أول الأمر وناظره، حتى بين له أبو بكر رضي الله عنه أن القتال هو المتعين، فشرح الله صدر عمر رضي الله عنه للقتال. هذا موقف لا ينسى لأبي بكر رضي الله عنه، ثبت ثبوت الجبال الرواسي في هذه الزلزلة والمحنة، وضعف بقية الصحابة حتى عمر المعروف بالشجاعة والصرامة، ضعف بعض الشيء في هذا الموطن حتى ثبته أبو بكر رضي الله عنه ونظره وأقنعه بأن الجهاد هو المتعين، فقاتلهم حتى ردهم إلى الإسلام. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وهذا يعني فيه جواز الحزن، هذا أمر طبعي وجبلي، الخوف والحزن هذا لا يلام على الإنسان، وإذا حزن الشخص على فوات خير هذه منقبة له، ليست يعني مذمة، بل هذه منقبة. حزن على خاف على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل ويضبح للدين، وحزن لأجل ذلك، هذا ما فيه أي تثريب على أبي بكر رضي الله عنه. إن الله معنا، هذا يدل على ثبات النبي عليه الصلاة والسلام وقوة إيمانه بالله وتمام علمه بربه جل وعلا، أنه لا يمكن أن يخذله، وقد أرسله ليخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. لا يمكن أن يميته قبل أن يتم هذه المهمة، هذا يكون من العبث، كيف يبعثه ثم يسلط على الكفار يقتلونه قبل أن يتم الدين؟ لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام كان واثقا بنصر الله. بعض العلماء ذكر هنا مقارنة ما بين هذا الموقف لرسول الله عليه الصلاة والسلام وبين موقف موسى عليه السلام حينما تبعه فرعون وجنوده. لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال موسى إيش؟ كلا إن معي، لاحظ الفرق، كلا إن معي ربي سيهدي. وهنا وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الله معنا. أيهما أكمل؟ واضح هذه أبلغ وأعظم وأكمل. ولذلك يقول بعض المفسرين لما قال موسى عليه السلام إن معي ربي ولم يقل معنا ارتدوا وعبدوا العجل بعد أن نجاهم الله تعالى من فرعون. ومحمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله معنا فثبت أصحابه بعد موته وقاتلوا المرتدين وردوهم إلى الإسلام. فهذه بركة هذه المعية، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته، السكينة هي الطمأنينة، والسكينة لا شك أنها جند من جند الله، يثبت ينصر الله بها من يشاء من عباده. فالسكينة هذه رحمة وتثبيت وعون من الله تبارك وتعالى، وهي تحصل للمؤمن على حسب إيمانه وتوكله على الله تبارك وتعالى. فكلما كان إيمانه أكمل كلما أنزل الله السكينة أتم وأكمل. السكينة هي الطمأنينة، ذهاب الخوف والاضطراب، وحصول الطمأنينة ورباطة الجأش سواء في القتال أو في غيره. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فأنزل الله عليهم السكينة في صلح الحديبية، وأنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام السكينة في هذا الموطن العصيب، لأن المشركين وقفوا على الغار لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه، وطلبه المشركون فلم يجدوه، استأجروا أو أتوا بقائف المعروف. القائف هو الذي يعرف الأثر، يعرف الأثر يعني ما تختلط عليه الأقدام، إذا رأى أثر قدم مهما وضعت من الأثار يعرف هذه القدم، هذا يسمى القائف، يسمى القيافة. فاستأجروا قائفا معروفا وقالوا له اتبع لنا هذه الأثار من بيت أبي بكر رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته وذهب إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، ثم خرج من خوخة أي فتحة صغيرة من خلف بيت أبي بكر رضي الله عنه، فأتى إلى بيت أبي بكر ونظروا إلى الأقدام وبدأ القائف يقص الأثار ومشى معها إلى أن وصل إلى الغار. شوف هذا قائف متمرس ما ضاعت منه الأثار، مع أنه يوجد أثار أخرى ولا سيما في مكة قبل أن يخرج. صحيح أن الأرض ترابية ما فيها أسفلت أو بلاط أو كذا، لكن كم في من الأثار حول بيت أبي بكر وفي طرقات مكة، أثار كثيرة، لكنه عرف هذه الأثار وميزها عن غيرها وتبعها حتى وصل إلى الغار. ثم لما وقف على الغار قال هنا انقطع الأثر. طيب لماذا لم يروه في الغار؟ فيه رجلان ليس واحدا فقط، فيه رجلان في الغار. يعني جاء في السيرة أن العنكبوت نسجت على باب الغار، هذا نسج العنكبوت ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال رواه أحمد بسند حسن. لكن نسج العنكبوت ما يحجب الرؤية ولا لا؟ ما يحجب الرؤية، وباضت حمامة، يعني ورد فرقت حمامة وباضت على فم الغار على نسج العنكبوت، لكن بيض الحمامة هذا ضعيف، في سندي مجهول وفيه الظاهر انقطاع في أكثر من علة. فبيض الحمام، الحمام اللي باضت هذه لا تصح، لكن نسج العنكبوت حسنه بن حجر. لكن نسج العنكبوت لا يمنع الرؤية، وذلك الشيء يقول أبو بكر رضي الله عنه لو أن أحدهم أبصر موضع قدميه لا يدل على أن الغار كان منخفضا صغير منخفض، وإذا وقف الإنسان قائما لا يرى ما بداخل الغار. إذن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن النظر في داخل هذا الغار، هذا من العجائب، مع أنه قال انتهى الأثر. إذا قال هنا انقطع الأثر ماذا يفعلون؟ أول ما يبدأوا في الغار، لأن الأثر وصل إلى الغار خلاص، إذن هم في الغار ومع ذلك لم يروهم. هل نظروا في الغار ولم يروهم أو لم ينظروا؟ هذا محتمل، ويمكن أنهم نظروا والله تعالى أخذ بأبصارهم فلم يروا. هنا جاء عون الله ونصره تبارك وتعالى، مع أنه أمر نبيه بالأخذ بالأسباب. كان بالإمكان أن يخرج نهارا جهارا ولا يستطيعون الوصول إليه، ينصره الله بما شاء، ولكنه سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالأخذ بكافة الأسباب من أجل أن يكون قدوة لأمته من بعده، أنهم يجب على كل مسلم أن يأخذ جميع الأسباب، ولا يجوز له ترك ما يقدر عليه من الأسباب بحجة التوكل، هذا يعتبر تواكل وليس بتوكل. النبي عليه الصلاة والسلام فعل كل ما في وسعه، فلما انتهى ما يقدر عليه جاءه النصر والعون والحفظ من الله تبارك وتعالى، كما حصل لسراقة، يعني فعلوا كل شيء وتخفوا وخرجوا بعد 3 أيام وسلكوا طريق الساحل ليس بالعادة يسلك، فجاءهم سراقة قدرا، رأى شخص النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت أسود على الساحل وأظن محمد وصاحبه، فقال سراقة لا هؤلاء فلان وفلان ذهبوا لطلب ضالة من أجل أن يبعد الناس عنهم، يريد أن يأخذ الجعل وحده، لأنهم جعلوا 100 ناقة في من يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام ومئة أخرى لمن يأتي بأبي بكر. وسراقة فارس شجاع معروف، فأحب أن ينفرد بأخذ الجعل، فانطلق وحده. لما دنا وكاد أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام منعه الله بأمر من عنده. ماذا حصل؟ ساخت قوائم فرسه في أرض صلبة، أرض صلبة، لو كانت ترابا لكانت العبرة أقل، لكنه في أرض جلدة صلبة، وساخت قوائم فرسه المرة الأولى فسقط عنها، ثم استقصف بالأزلام، خرج الذي يكره يعني لا تفعل، قال فعصيت الأزلام وركبت فرسي وانطلقت، فساخت قوائمها مرة أخرى وخرج غبار أو دخان وملأ الجو، فعرف أنهم ممنوعون، فنادى بالأمان إلى آخر القصة، وثابت في الصحيحين. إذن هذه نتيجة معية الله تبارك وتعالى، الحفظ والنصر والتثبيت. فحال الله سبحانه وتعالى بين المشركين وبين رؤية نبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هل الجنود هي العنكبوت؟ الحمامة أثرها ضعيف، لكن هل نقول هي العنكبوت؟ نقول لا، لأن الله تعالى يقول لم تروها، وعش العنكبوت مرئي. إذن هذه جنود من السكينة من الملائكة وغير ذلك ما يعلمه الله تبارك وتعالى. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. كلمة الذين كفروا ما هي؟ هي كلمة الشرك، كلمة الشرك. وكلمة الله هي العليا، كلمة الله هي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. طيب قال قوله وكلمة الله، هذا يدل على أن الواو استنافية وليست عاطفة. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، تصير الواو إيش؟ استنافية. وفي قراءة أخرى، قراءة يعقوب من العشرة، وكلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا بالنصب، تصير الواو عاطفة، قراءتان. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. هنا تم الكلام، كلام جديد مستأنف، وكلمة الله هي العليا. الواو السنافية كلمة مبتدأ، جملة هي العليا هي الخبر. هذا على قراءة الجمهور. على قراءة يعقوب وكلمة تصير الواو عاطفة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، تكون الواو عاطفة. والله عزيز حكيم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. يعني هذه الآية من يعني أشد الآيات في الأمر بالجهاد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يعذر أحدا يطيق الجهاد، سواء كان كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، نشيطا أو ضعيفا، لم يعذر إلا العاجز. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. المريض كالأعرج والأعمى، والمريض الذي لا يستطيع السفر والحركة هذا معذور، الذي لا يجد ما ينفق والإمام لا يجد ما يعطيه هذا أيضا لا يمكن يخرج بدون مال بدون مركوب. فالله سبحانه وتعالى شدد في هذه الآية، وهي من أشد الآيات في الأمر بالجهاد. انفروا، النفير هو الخروج السريع، انفروا خفافا. في أقوال كثيرة للمفسرين في معنى خفاف وثقال، ويعني يجمعها أنه يعني الخفيف هو الذي الشاب النشيط الذي ليس به عاهة ولا مرض، هذا هو الخفيف. والثقيل قد يكون الشيخ الكبير أو المريض مرضا خفيفا ولكنه يستطيع الخروج، أو يكون ثقيلا في البدن في سمنة ونحو ذلك، يعني يجمع أكثر من صفة. فإذا كل من يستطيع القتال فهو مأمور بالخروج، حتى لو كان ابن 60 و70 وهو يستطيع القتال فهو مأمور بالخروج. هل نسخت هذه الآية؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنها لم تنسخ، وأن على حسب الحال، إذا احتاج المسلمون لهؤلاء في القتال فإنه يجب عليهم، إذا قتال الدفع أو إذا دهم العدو بلاد المسلمين وجب على أهل البلد، فإن لم يستطيعوا وجب على غيرهم، حتى يجب على جميع الأمة. فإذا حصل إذا حصلت حاجة وتكالب العدو ولم يستطع الأقوياء الخفاف دفعه تعين على الثقال، كل على حسبه، إلا العاجز تماما كالأعمى والأعرج والمريض على معذرون. إذا نقول الأقرب والأرجع عدم النسخ، وأن على حسب حال المسلمين، إذا كفى الأقوياء المختارون فإنه يسقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يكفي فإن الدائرة تتسع. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. قدم المال لأن المال يبدأ به، هو سيرة الجهاد، يعني أول ما يبدأ الجهاد بماذا؟ بإنفاق المال، ينفق المال قبل أن يقاتل، لأن الجهاد يحتاج إلى سلاح، يحتاج إلى سفر، في الغالب جهاد الطلب، فهو لا يتوصل إلى الجهاد إلا بإنفاق المال، فالمال هو وسيلة الجهاد، ولذلك يقدم على الجهاد بالنفس. والجهاد كما معروف 3 أنواع، جمع النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كما جاء عند أبي داود: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. 3 أنواع جهاد بالمال. قد يعجز إنسان الجهاد بالنفس ويجب عليه الجهاد بالمال، أعمى غني يجاهد بإيش؟ بماله. وقد يعجز إنسان عن المال ويجب على الجهاد بالنفس كالفقير القوي يجاهد بنفسه، يعني يأخذ من الزكاة ويجاهد أو من بيت المال ويجاهد. وقد يتعين باللسان كالعالم الذي يرد على أهل الشرك، يرد شبه المشركين والمبطلين من المشركين من أهل البدع، فالرد على هؤلاء نوع من الجهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، مع أن المنافقين يظهرون الإسلام لا يجاهدون بالسنان وإنما يجاهدون باللسان، ترد شبههم وما يرجفون به، فيكون جهادهم باللسان. وقد يكون بالتأديب إذا أظهر خطأ، يمكن يكون بالتأديب لكنهم يظهرون الإسلام. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، لأن الجهاد قد يكون ليس في سبيل الله، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين قال يا رسول الله رأيت الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل المغنم، والرجل يقاتل شجاعة، وفي رواية ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فكل هؤلاء ليسوا في سبيل الله، وهم يقاتلون شد القتال لكنهم ليسوا في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا، سمي الجهاد بهذا الاسم لأن فيه بذل الجهد، الجهاد سمي بذلك من بذل الجهد، لأن يحتاج إلى بذل جهد شديد، جهد كبير لا يحصل إلا بذل جهد كبير. بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم. وأهل الجهاد الشدة فيه القتل أو العسر أو الجراح، فظاهره تكره النفوس، النفوس تكره الجهاد بما فيه من الشدة، لكن العاقبة خير. يعني لو لم يكن فيه أجر في الآخرة ودار الأمر بين أن يقاتل الناس ويدحرون ويدحر العدو وينتصرون عليه، وبين أن يترك الجهاد ويتسلط العدو عليهم، أيهما أحسن؟ القتال، يعني إذا قاتلوا سيقتل فئة قليلة ويحصل النصر وكبت العدو وتظهر العزة، وإذا تركوا الجهاد سلط على الجميع الرجال والنساء والصبيان وأهلك النسل والزرع والحرث، يعني لا يبقى شيء إلا أتلفه. إذن حتى لو لم يكن فيه أجر في الآخرة فإنه ضرورة الحياة. وذلك الكفار يقاتلون ولا لا؟ يقاتلون، جميع أنواع الكفار يقاتلون، يقاتلون شد القتال باختلاف نوع، يهود نصارى هندوس سيخ بوذ، جميع طوائف بني آدم يقاتلون، لأن القتال ضرورة الحياة، والذي يستضعف يهلك، فلا بقاء للضعيف، البقاء للأقوى، هذه طبيعة البشر. إذا ما دام الجهاد ضرورة فكيف ينكل عنه المسلمون وفيه الأجر العظيم؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى شجع عليه وحث عليه وبين ما فيه من الخير والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. إذن جمع لك خيرات الدنيا والآخرة، فهذا الجهاد كله خير. إذا قال عز وجل وعسى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن الله سبحانه وتعالى يرغب عباده بالجهاد، وإن لهم منافعه في الدنيا والآخرة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن هنا إيش؟ شرطية. إن كنتم تعلمون أين جواب الشرط؟ إبراهيم مالك في اللغة؟ أحمد قصدي ورحمة إبراهيم أخوك. ما هو أين جواب الشرط؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب أين الله؟ ها؟ لا هذا لأن هذا اسم الشرط. إن كنتم تعلمون طيب لابد أين جواب؟ ويقول إن كنت كريما فأكرم ضيفك مثلا، إن كنت عالما فعلم الناس. آه محمد إيه محذوف، نقول محذوف للعلم به. أحيانا الحذف يكون أبلغ من الذكر. هنا يقول لو إن كنتم تعلمون فجاهدوا في سبيل الله، يعني إذا علم الشيء يحذف للعلم به، كأنه يقال هذا أمر لا يحتاج إلى ذكر لأنه ظاهر تماما. فإخفاء الشيء، عدم ذكر الشيء أحيانا يكون أبلغ من ذكره، وهذا كثير في القرآن. وربما يأتي لو كنتم تعلمون، يعني لو كنتم تعلمون لفعلتم كذا وامتثلتم كذا. هذا كثير، يأتي الشر ويحذف الجواب للعلم به. لو كان عرضا قريبا، لو كان، وما هو الذي كان؟ لو كان عرضا، يعني عرضا هنا خبر كان، الاسم محذوف، ما هو تقديره ايش؟ لو كان اي السفر الى تبوك، ان السورة في غزوة تبوك. لو كان الذهاب الى تبوك وقتال الروم، لو كان عرضا قريبا. العرض ما هو؟ العرض هو يعني متاع الدنيا، سمي بذلك لأنه يعرض ويزول، كالأموال وكمثلا المراكب الملابس ونحو ذلك من هو الأموال، سمي عرضا لأنه يعرض ويزول. هذه طبيعة الدنيا أنها فانية. لو كان عرضا قريبا، يعني لو كان هذا القتال في غنيمة، عرض يعني مراد به الغنيمة، قريبة ليست بعيدة، أي قريب يعني عرض قريب، غنيمة قريبة، وسفرا قاصدا. القاصد هو أيضا القريب، سمي قاصدا لأن صاحبه لا يحيد عنه يمينا ولا يسارا، لقربه يقصده مباشرة، يصل إليه سريعا. إذا لو كان في غنيمة قريبة أو السفر قريب لاتبعوك، لأنهم عباد الشهوات يتبعون المصالح والشهوة. هؤلاء المراد بهم المنافقون الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. ولكن بعدت عليهم الشقة، الشقة يعني السفر، بعد طال عليهم السفر فلم يخرجوا. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يحلفون كذبا والعياذ بالله. والكذب من أخص صفات المنافقين، أخص صفة المنافقين الكذب. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب بدأ بها، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وهذا يدل على ترابط أو التلازم الوثيق بين الأفعال والأقوال، وأن الإنسان إذا كذب في أفعاله سيكذب في أقواله، ولا يمكن أن يصدق في أقواله وهو كاذب في أفعاله. يعني الإنسان إذا فعل أفعالا مشينة هل يمكن أن يقر بها؟ إذا سئل على طول سيكذب، أنه لا يستطيع أن يخبر بما فعل لقبحه. لكن الصادق في أفعاله، لا يفعل إلا أفعالا طيبة، هل يحتاج إلى الكذب؟ ما يحتاج إلى الكذب. إذن لا يمكن أن يصدق لسانك حتى يصدق قلبك، يستقيم قلبك وأفعالك. إذا بعض الناس مثلا يحاول أن يصدق لكنه ما يستطيع لأن سيره فيه خلل، عنده معاصي، عنده أخطاء في الفعل، فلا يستطيع أن يكون صادقا. هذا صعب أن الإنسان يقر على نفسه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بهذا كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: وقل الحق ولو كان إيش، ولو كان مرا. لكن من الذي يستطيع يقول الحق ولو كان مرا؟ هؤلاء ندرة. فإذا أردت أن تفلت من هذه المرارة ماذا تصنع؟ تصحح المسار، تصحح المسار ويصير الصدق سجية، ما تتكلف ولا تتعب ولا تستطيع أن تكذب أصلا. لكن لما كانت الحياة الزوجية فيها ملابسات طويلة كثيرة وحياة كاملة، وإنسان يحتاج إلى أن يعني لابد يحيد، لابد أن يقع في بعض الأشياء، جاء التخفيف وجاز الكذب بين الزوجين. لأن الاستقامة صعبة جدا، قد تكون الزوجة مثلا عندها عوج ولا يستطيع الزوج أن يرضيها في كل شيء، وما يجب عليه أن يرضيها في كل شيء، ولو أخبرها بصراحة بكل شيء صارت كثرة المشاكل والنزاع والخلاف وفسدت الحياة، وربما تعدى إلى الأولاد ووصل إلى الطلاق وحصل شر كثير. فهذا من باب الدفع بالتي أحسن، لكن بشرط ألا يضيع حقا لأحد. ما يجوز أن يضيع حق الزوجة ثم يكذب، يعني يقصر عليها في النفقة الواجبة ويكذب غني يخفي ماله ويقول أنا ما عندي شيء، وعنده مال كثير ويقصر عليها في النفقة لا يعطيها ما يناسب حاله، هذا حرام، هذا فيه ظلم. لكن إذا أعطاها ما تبرأ بذمته وهي تطالب بالمزيد من المال أو من الخروج والذهاب والأسفار فله هنا أن يكذب. أو مثلا تغار من أمه، وإذا وصل أمه حاجت وسوت مشاكل له أن يكذب. إذا سألت أعطيت أمك شيء يقول لا، ذهبت أمك إلى كذا لا، وهو قد ذهب وأعطى، هنا يغتفر لأنه لم يضيع حقا لها. إذن هؤلاء والعياذ بالله سيماهم الكذب وسيحلفون بالله. ولاحظ أن الكذب يعني أولا الخطأ في الفعل يجر إلى الكذب، ثم الكذب يجر إلى إيش؟ إلى الفجور وهو الحلف كاذبا. هذا يدل على أن المعاصي كحلقات السلسلة، كل واحدة تجر إلى الأخرى، والإنسان قد لا يظن أنه سيصل إلى ما وصل لكن يضع رجله الخطوة الأولى وكأنه يرى أنه لن يتعدى، يقول هذه معصية فقط، ثم هذه تجر للثانية والثانية تجر للثالثة وهكذا. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب وتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العافية. هؤلاء حلفوا لأنه إذا كذب لا يستطيع أن يتراجع، فإذا طلب منه أن يحلف حلف، وإذا لم يصدق أيضا حلف. وسيحلفون بالله لو استطعنا، هذه من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أخبره عن أمر لم يقع ووقع كما أخبر جل وعلا، أن هذا خبر عن المستقبل. وسيحلفون بالله، يعني إذا رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك أخبره جل وعلا ما سيكون. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يدعون أنهم إما لم يخرجوا بسبب الفقر أو بسبب المرض، يهلكون أنفسهم بهذا الكذب والحلف، والله يعلم إنهم لكاذبون. هذه أعظم شهادة من الله سبحانه وتعالى، شاهد الله أنهم كذبة، صلى الله العافية. ثم قال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في الإذن لهم من أول الأمر، استأذنوه قبل أن يخرج فأذن لهم ولم يدقق معهم، النبي عليه الصلاة والسلام كان هينا سمحا لينا، فأذن لهم، حملهم على الظاهر وصدقهم وأذن لهم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف جميع المنافقين، فأذن لهم أخذا بالظاهر، فعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. لكن قبل العتاب أخبره أنه قد عفى عنه، لأنه لم يتعمد عليه الصلاة والسلام على خطأ، لكنه حصل بدون تعمد. ومن العلماء من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام معذور في كونه أذن لهم، لأنه لا يعلم حقيقة حالهم، حملهم على الظاهر وأذن لهم. جاءه واحد قال أنا فقير يا رسول الله، ما عندي شيء، إذن لي إني ما أخرج. قال إذا كنت فقير فليس عليك شيء. والثاني جاء يتظاهر بالمرض فأذن له على أنه مريض، فيقولون لم يكن من النبي عليه الصلاة والسلام خطأ، ولكن هذه الكلمة كلمة معروفة عند العرب، يقولها الإنسان لشخص ولو لم يقصد عتابه، يقول غفر الله لك كذا وكذا، عفى الله عن كذا وكذا، هذه معروفة إلى اليوم، بعض الناس استعملوها، الله عفو عنك كذا كذا، غفر الله لك، عفى الله عنك، يعني دعوة طيبة ولا يريد منها أنه يعاتبه. هذه كلمة تجعل الإنسان دعوة طيبة للمخاطب، وليس فيها يعني ليست بسبب العتاب والخطأ. أي القولين أرجح، أنه فيه خطأ ولا ما فيه؟ لك. طيب هذا رأي، ايش تقولون؟ يا أحد يجاوب. الأصل أن نجعل الكلام على ظاهره، ولا نقول ليس مقصودا به ظاهره، مش الأصل الظاهر، الأصل الظاهر. إذا عفى الله عنك، الأصل أنها تقال ليش؟ للعتاب، غفر الله لك، ليش تسوي كذا؟ وجاء بعدها الاستفهام، عفى الله عنك لما أذنت لهم. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعمد الإذن لمن لا يستحق، لا شك في ذلك. لما أخذ الفدى من أسرى بدر، هل تعمد معصية؟ حشاه عليه الصلاة والسلام أن يتعمد معصية، لكن الله عاتبه أيضا على أخذ الفدى من أسرى بدر، مع أنه لم ينزل وحي بعدم أخذ الفدى، اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام واستشار الصحابة ومال إلى رأي بكر وأخذ الفدى، فعاتبه الله على ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. إذن هذه أخطاء النبي عليه الصلاة والسلام، اجتهاد ليس مخالفا لنص، ولكنه فيه نوع تساهل. النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر مال إلى الرحمة، غلبته الرحمة، كما قال بكر أبناء العم والعشيرة، نرى أن نأخذ منه الفداء لعل الله أن يهديهم للسلام. في ضعف، في شيء من الضعف وعدم التجاسر على قتل الأقارب، والله سبحانه وتعالى لم يرضى بهذا، وإنما حبا يقتلوا لأنهم صناديد الكفر، كما قال عمر رضي الله عنه. إذا ليس تعمد المعصية، في شيء من الضعف شوي، في ضعف يسير، ولكنه أخطاء بشرية لا يلام عليها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي ذنوب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ذنوب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا اختلف العلماء رحمه الله هل يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ذنب أم لا، وفي خلاف، لكن الصحيح التفصيل، قال هو معصوم من الشرك، معصوم من الكذب، معصوم من الفواحش، معصوم من تعمد الكبائر بأنواعها. لا شك لا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتعمد معصية صريحة، ولكن يحصل منه الزلات البشرية، وكلما علت منزلة العبد كلما ازدادت الدقة عليه في الحساب، هذا معروف. شوف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله في حقهن: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، والعكس بالعكس، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين.
وذلك المثل المشهور يقولون غلطة الشاطر بعشر. إذن هذا يعني يتناسب مع حال النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك يقولون سيئات المقربين حسنات الأبرار، فمن هذا الباب، هذا هو القول الوسط. وذلك الله سبحانه وتعالى ذكر ذنوبا للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن أثبت له ذنبا وزرا ولكنه غفر له. إذن نقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعمد الكبائر والفواحش فضلا عن الشرك، والكذب معصوم من هذا بلا شك، لكن ذنوبه من هذا الباب، وهي تقع مكفرة بلا شك، يغفرها الله له كثرة لصدقه وكثرة قوة إيمانه وكثرة استغفاره والإعماله العظيمة. لذلك الله سبحانه وتعالى غفر له مغفرة عامة في هذه السورة في آخره: لقد تاب الله على النبي. التوبة لابد تكون مقابل الذنوب، فالله سبحانه وتعالى غفر له كل شيء: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر في سورة الفاتحة. إذن الأصل، إذن نرجع إلى الآية مرة ثانية: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. إذن تبين الآن أن الراجح أنه أنها مغفرة مقصودة لخطأ وقع فيه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا يدل على عظيم منزلته عند الله، أن الله سبحانه وتعالى بدأه بالعفو قبل أن يذكر له الذنب. عفى الله عنك، هذا غاية ما يكون من اللطف بالنبي عليه الصلاة والسلام والمحبة والإجلال والتوقير. فالله سبحانه وتعالى خطبه بهذا الأسلوب الراقي العظيم: عفى الله عنك، قدم العفو ثم عاتبه بعد ذلك: لما أذنت لهم حتى يتبين لك. الآن ما هو التقصير الذي وقع فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنه أذن قبل أن يتبين، قبل أن يبحث، قبل أن يحقق معه: تعال، تقول لك فقير، تعال نشوف عندك كذا عندك كذا، يتأكد منه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل منه بدون أن يبحث. فهذا هو العتاب: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يعني حتى تتحقق من حالهم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الله سبحانه وتعالى زكى المؤمنين بأنهم لا يستأذنون لقوة إيمانهم وحبهم للجهاد والأجر، يطيرون إلى الجهاد طيرانا لقوة إيمانهم ورغبتهم في الخير. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي فيها الشك والريب والعياذ بالله. ما الفرق بين الشك والريب؟ هل هما بمعنى واحد ولا في فرق دقيق؟ هو لا شك الشك والريب متقارب، لكن الريب فيه معنى زائد على الشك. الريب فيه اضطراب، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، قال: الريب شك معه اضطراب وقلق. هذا معنى خاص في الريب. فالمنافقون عندهم اضطراب، شك مضطرب في القلوب، وهذا والعياذ بالله يدل على أنهم في حالة سيئة، عندهم شك وعندهم اضطراب وتردد في أمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم الذين يستأذنون، المنافقون الذين في قلوبهم الشك والزيغ والعياذ بالله. إنما أداة حصر، يعني لا يمكن يستأذن المؤمن الصادق، إنما أي لا يستأذن إلا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، منافقون كفرة. وارتابت قلوبهم، أي عندهم شك واضطراب، فهم في ريبهم يترددون. هذا يؤكد الاضطراب، يتردد، يعني مرة يقول الرسول صادق، مرة يقول لا كاذب، عنده اضطراب وريب وتردد، وهذا حسرة وعذاب على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة عياذا بالله. طيب لو قال قائل تخلف عن الغزوة، عن هذه الغزوة ثلاثة من خيار الصحابة، كعب بن مالك وهو من أصحاب العقبة الأولى، شهد العقبة الأولى من النقباء، وهؤلاء لهم فضل ولهم شأن، وأيضا صاحبة هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، كلهم من الصلحة ولا يلمزون بنفاق، وهم من خيار الصحابة، كيف نجيب على هذا الإشكال؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وهؤلاء الثلاثة تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما استأذنوا، أنهم يعني ما كانوا مبيتين للقعود، كانوا سيخرجون لكن الشيطان ثبتهم، خصوصا كعب رضي الله عنه، لأنه ذكر حاله قال وكنت أقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فقلت أخرج اليوم أخرج غدا، وبدأ يتردد ويسوف ويتأخر حتى تفارط الغزو وخرج الناس، ثم وقل ثم هممت أن ألحقهم فلم يقدر لي، يعني ما كان مبيت النية بل كان عنده نية الجهاد، لكن الشيطان غلبه في هذا الأمر أو في هذه الغزوة خاصة، ولذلك اعترف لم يحلف ولم يكذب، صدق واعترف هو صاحبه، فأرجعهم النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن تكليمهم 50 ليلة. هؤلاء ليسوا كالمنافقين، وإن كانوا أشك أنهم أخطأوا، لكنه ليس كالمبيت للخطأ. ثم ذكر تعالى أن الذي يريد الخروج صادقا استعد، ولو أرادوا الخروج، هذا دليل على كذبهم لأنهم لم يستعدوا من قبل، ولو أرادوا الخروج إلى آخر الآيات. نسأل الله تبارك وتعالى يحقق إيماننا وأن يثقل ميزاننا وأن يؤمن كتابنا ويسر حسابنا، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر.